أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن من جملة ما يقتضي حصول التعارض بين الروايات هو النقل بالمعنى، وبينا ما هو المراد من النقل بالمعنى وما هي أيضا الشروط، يعني شرط النقل بالمعنى أن يكون الناقل عارفا باللغة العربية، عارفا بمواضع الكلمات، بحيث إذا الإمام قدم المسند على المسند إليه يحافظ على ذلك، وهكذا بقية الأمور، يعني في مورد فيه تأكيد، مورد ليس فيه تأكيد، يختلف باختلاف الحالات. وأيضا أن تكون هناك مساواة في الجلاء والخفاء. هنا نوضح أيضا قبل بيان الدليل بشكل عام، نقول لو فرضنا المولى قال اغتسل للجمعة والجنابة، والناقل تارة ينقل اللفظ كما هو، هذا لا إشكال فيه وليس محل البحث، تارة يقول أمر الإمام بغسل الجمعة والجنابة، هذا أيضا لا بأس فيه، لأن الإمام قال اغتسل أمر، وهذا قال أمر الإمام، هذا أيضا لا بأس به وليس داخلا في النقل بالمعنى. تارة يقول قال الإمام عليه السلام عليك أن تغتسل غسل الجمعة والجنابة، هذا يكون نقل بالمعنى، الإمام قال اغتسل، هو قال عليك أن تغتسل، فهنا نقل بالمعنى وهو محل البحث. تارة يقول الإمام عليه السلام قال يجب عليك أن تغتسل غسل الجمعة والجنابة، هذا ليس نقلا بالمعنى، وإنما هذا هو ما استفاده من كلام الإمام، الإمام قال اغتسل للجمعة والجنابة، هو استفاد من كلام الإمام الوجوب، فهنا استفاد الوجوب، هنا لا يعتبر نقلا، وإنما هذا إن كان من أهل الفتوى فهذه فتوى منه، استفاد الوجوب من هذه اللفظة. أثر ذلك إذا وجد عندنا دليل آخر يقول باستحباب غسل الجمعة، أما أن يصرح باستحباب غسل الجمعة أو يصرح بعدم وجوب غسل الجمعة، في مثل هذا الفرض الآن هل يقع التعارض أو لا يقع التعارض؟ بالنسبة إلى الثاني، يعني الذي هو استفاده الوجوب، يكون التعارض، لأن لما نقل الراوي قال الإمام عليه السلام يجب أن تغتسل غسل الجمعة، الرواية الثانية تقول يستحب غسل الجمعة أو لا يجب غسل الجمعة، فهنا يقع التعارض. أما إذا قلنا على النقل بالمعنى، هنا قال الإمام عليه السلام قال عليك أن تغتسل، الأمر اغتسل ظاهر في الوجوب وليس نصا، عليك أن تغتسل ظاهر في الوجوب وليس نصا، فإذا جاء الدليل الآخر وقال يستحب غسل الجمعة أو لا يجب غسل الجمعة، نستفيد من ذلك الجمع بينهما أن الظهور الموجود في اغتسل للجمعة لا يراد، الظهور في الوجوب صحيح، ولكن هذا الظهور يمكن رفع اليد عنه بقرينة الدليل الآخر. أما إذا قال يجب غسل الجمعة، هنا نص في الوجوب وليس ظهور، هذا يتنافى مع أن يقول لا يجب غسل الجمعة، يستحب غسل الجمعة، فيقع التعارض بينهما. إذن بهذه الكيفيات أو الصور الأربع نعرف أن نحدد ما هو النقل بالمعنى، وما هو النقل ما استفاده، هو نقل ما استفاده ما استنبطه، هذا يختلف عن ذاك، فلا يشتبه الأمر بينهما. بعد هذا نقول الدليل على جواز النقل بالمعنى مضافا إلى الإجماع المحكي كما فهمنا من عبارة صاحب المعالم، من عبارة غيره، أن هناك إجماع عند الأصحاب، المخالف من المخالف وليس المخالف منا. لكن بغض النظر عن هذا الإجماع وأنه ليس حجة أو كذا، نقول هذا الأمر النقل بالمعنى هو يدل عليه أولا سيرة العقلاء. سيرة العقلاء لما نلاحظهم في جميع شؤونهم عندما ينقلون عن الآخرين، فيقول قال فلان قال فلان حدثني فلان، هل فقط يقتصر على نقل اللفظ بحده بتمامه بالضبط؟ نقول لا، هو ربما وكثيرا من الأحيان ولعل غالب الأحيان ينقل معنى الكلام، لا ينقل نفس اللفظ. هذه السيرة موجودة عندهم في شؤونهم، في جميع شؤونهم هذه السيرة موجودة. هذه السيرة بما أنها موجودة في جميع شؤونهم أيضا سيأتون بها أو أتوا بها في الأمور الشرعية عندما ينقل عن الإمام عليه السلام، كما أن هناك ينقل بالمعنى هنا أيضا سينقل بالمعنى، خصوصا إذا كان اللفظ كثير الكلام كثير ربما لا يحفظ نفس النص، غير ما إذا كان جملة جملتين مثلا هذا ربما يحفظ نفس النص وينقله، أو إذا كان هو يكتب كما يظهر من بعض الروايات أن بعض الأصحاب أصحاب الأئمة عليهم السلام يسأل الإمام ويكتب مباشرة، يعني مثل رواية عن زرارة ففتحت الألواح وكذا أريد أن أكتب، فإذا هو يكتب النص في مثل هذا المورد واضح. أما في موارد أخرى إذا لا يكتب وسأل الإمام وأجابه الإمام عليه السلام هنا ينقل بالمعنى. إذا هذه السيرة العقلائية الموجودة في شؤونهم الخاصة سيجرونها في الأمور الشرعية، ما ينقلونه عن الإمام عليه السلام عندما يسألونه مسألة أو عندما يسمعون منه كلاما. هذه السيرة ليست بمرضوع، يعني لم يدل دليل على ردعها، بل دل الدليل على إمضائها. قبل أن نذكر الدليل على إمضائها نقول هذه السيرة الموجودة لو ردعت لتوافر الرد، وذلك لأن الرد عادة يكون هناك تناسب بين الرادع والمردوع من حيث الكمية من حيث الأهمية، لابد أن يكون هناك تناسب. يعني مثلا في باب القياس بما أنه مردوع من قبل الأئمة عليهم السلام، نلاحظ كما ينقل السيد الخوي رحمه الله في بعض الموارد أن هناك 500 رواية في الرد عن القياس، لأن هذا القياس صار مد قوي، تيار قوي، يعني يتسبب في هدم الشريعة. ففي المقابل الأئمة عليهم السلام ردعوا بشكل قوي حتى يتناسب الرادع والمردوع. هنا في مثل هذا المورد إذا كان الأئمة عليهم السلام لا يريدون أن ينقل الرواة بالمعنى، هذا سيعملون به أكثر من عملهم بالقياس، يعني كثرة الروايات التي سيروونها بالمعنى ستكون كثيرة أكثر من عملهم بالقياس. فلو كان الأمر أنه غير مقبول عند الأئمة لوجد الرد وبشكل قوي أيضا. فعدم وجود الرد والرادع نكتشف الإمضاء. إذن هذه السيرة نقول هي غير مردوعة، بل أكثر من ذلك نقول هي ممضات، يعني غير مردوعة نستكشف الإمضاء بل نقول إنها ممضات. الإمضاء يمكن أن يكون بأحد أو بأمرين. طبعا قبل الرد والإمضاء هنا النقطة أيضا لا بأس أن نشير لها، وهي العلة أو السر في النقل بالمعنى ما هو عند العقلاء. السر في ذلك أن الغرض الأقصى عند العقلاء هو تأدية المعنى للمخاطب، هو الغرض هذا. تأدية المعنى لا يتم غالبا إلا باللفظ، فجعل اللفظ كدليل يدل على المعنى. إذن عبارة، العبارة في تعبيرهم العبارة من العبور، فيعبر من اللفظ إلى المعنى. فلا فرق بين أن يؤدي هذا المعنى بهذا اللفظ أو باللفظ الثاني الذي يؤدي نفس المعنى. لهذا السيرة مشت على هذا، هذا كتحليل إلى سيرتهم. بعد ذلك الإمضاء نقول أولا أن هذا المعنى صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام في نقل وقائع الأمم السابقة. ما حصل في الأمم السابقة بلسان غير لسان عربي بحسب ألسنتهم هم، والنبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام ينقلون ما حصل وما حدث. قال فلان كذا مثلا، رد عليه كذا مثلا، فعل فلان كذا، هذا كله يكون بحسب المعنى ليس بحسب اللفظ. إذن نفس النبي صلى الله عليه وآله، نفس الأئمة عليهم السلام هم نقلوا بالمعنى، وهذا واضح يكون إمضاء للنقل بالمعنى. هنا طبعا يمكن أن يقال بأن لما النبي صلى الله عليه وآله ينقل بالمعنى أو الأئمة عليهم السلام ينقلون بالمعنى، هم عارفون بالمعنى بجميع حذافيره، فعندما ينقلون ينقلون بالتمام والكمال، لا فرق بين اللفظ الأصلي واللفظ الآخر، هذا لا يحصل لسائر الناس. هذا ربما يقال، ولكن يمكن أيضا أن يجاب بأن الشرط الذي ذكرناه أن يكون الناقل عارفا ويعلم أنه لماذا أتى هذه اللفظة هنا ولماذا ترك هذه اللفظة هنا أو لماذا قدم ولماذا أخر، فيفترض فيه المعرفة لا نقول مطلقا. بعضهم قال بل وقع ذلك في القرآن الكريم أيضا، لأن القرآن الكريم مشحون بالنقل بالمعنى لنفس الكلام، نفس النقطة السابقة، يعني أن ما حدث في الأمم السابقة كان بلغات أخرى غير اللغة العربية، والقرآن الكريم صاغها باللغة العربية بهذه الألفاظ المعجزة. الأمر الثاني وهو فعلا هو الأهم، إما أن نعتبره الإمضاء وإما أن نعتبره دليل مستقل على جواز النقل بالمعنى، وهو ما ذكره الكليني في الكافي باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتاب والتمسك بالكتب، من جملتها نقل هذا. رواية محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمر عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم، رواية صحيحة لا إشكال فيها، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص أو وأنقص، قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس. فهنا صريح أنه إذا أردت بهذه الزيادة أو بهذا النقصان نفس المعنى هذا لا بأس به، أما تأتي بأمر آخر زيادة على المعنى واضح أنه لا. كلامنا الآن فعلا أنه يريد المعنى، فهذه صريحة بأنه يجوز، والرواية أيضا معتبرة من حيث السند. رواية أخرى أيضا يرويها الكليني، قال وعنه عن محمد، يعني نفس محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن ابن سنان عن داود ابن فرقد. ابن سنان هنا هو محمد بن سنان، ليس عبد الله بن سنان كما يظهر بحسب المروي عنه، فتكون الرواية من حيث السند على حسب المبنى. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء، أريد أن أنقل نفس الألفاظ التي أفادها الإمام منك فلا يجيء. قال فتعمد ذلك، تتعمد ذلك؟ قلت لا. فقال تريد المعاني؟ قلت نعم. قال فلا بأس. إذن هذه الرواية من حيث الدلالة أيضا تامة. إذن إلى الآن عرفنا أن النقل بالمعنى ما هو، وله شروط وليس مطلقا، كل واحد يريد أن ينقل بالمعنى لابد أن يكون عارفا، وعرفنا أيضا الدليل عليه. بعد هذا نقول من هذا الذي ذكرناه يتضح الإشكال في ما أفاده سماحة السيد السيستاني حفظه الله في ذلك. في مبحث اختلاف الحديث قال ومن الواضح أن اختلاف الأفراد في الاستيعاب والالتفات إلى دقائق الأمور واختلاف مستوياتهم في الوعي والإدراك يوجب فوات الكثير من الخصوصيات والنكات الدخيلة في المعنى مما يورث الاختلاف في الأحاديث. وهذا ما ذكرنا سابقا أنه هو أحد موجبات الاختلاف النقل بالمعنى. لكن هنا قال وقلما نجد في رواة الأسانيد ونقلة الأحاديث من يكون عارفا برموز الحديث وأسرار البيان ويفهم الفرق بين الفتيا والتعليم ويتفطن لمعاريض الكلام ولحنه ويميز بين الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية، فأغلب النقلة لم يكونوا كذلك. وبالطبع فإن نقلهم للحديث بالمعنى مع اختلافهم في استيعاب رموزه سيؤدي إلى اختلاف الحديث، فإن النقل بالمعنى ليس سهلا، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه. هذا الكلام لا يمكن الأخذ به لأنه يلزم منه لازم باطل لا يمكن الاعتماد، لا يمكن التسليم به، وهو يستلزم أن كثير من الروايات التي وصلت إلينا ليست بحجة، لأن الرواية المنقولة بالمعنى لا تكون حجة إلا إذا استجمعت الشرائط، شرائط النقل بالمعنى. وقلنا أنه هناك شرائط أن يكون عارفا، عارف بمواضع الكلام كما يصرح صاحب المعالم، عارف بالجلاء والخفاء. أما إذا قلنا قلما نجد في رواة الأسانيد ونقلة الأحاديث من يكون عارفا برموز إلى آخره، يعني كثير من الروايات لا يمكن الاعتماد عليها، وهذا اللازم لا يمكن أن يلتزم به حتى سماحة السيد حفظه الله وأيده. فإذا هذا الكلام لا يمكن الأخذ به. في الجملة نقول بما أننا حصرنا صحة وجواز النقل بالمعنى بشرائط خاصة وهي خصوص من يكون عارفا، عليه نقول أن هذه الروايات المنقولة عادة ينقلها من يعرف لغة الإمام عليه السلام، يعني لما ينقل محمد بن مسلم أو زرارة مثلا أو بريد أو ما شاكل هو يعرف كلام الإمام وعارف باللغة، ليس شخصا بعيدا عن الإمام، يعني ليس الآن يريد أن ينقل بالمعنى حتى نقول أنت غير عارف بلغة الإمام. هؤلاء النقلة القريب اللي هم نفس الرواة أو من يروي عنهم بالمباشرة عادة هم عارفون بذلك. ربما يقع اشتباه، نعم، ربما يقع خطأ، نعم، هذا لا إشكال فيه. أما أن نقول كثير من نقلة الأخبار معناه أنه كثير من هذه الأخبار لا نأخذ بها، لأن هناك من صرح، أكثر من واحد من الأعلام يصرحون بأن النقل بالمعنى في الروايات كثير، عليه لا يمكن أن نسلم بهذا، لأنه أحد أمرين، إما أن نترك هذه الروايات أو نلتزم بأن جميع أو أكثر أو غالب الروايات وردتنا عن طريق الحفظ بالنص أو بالكتابة. إذا وردت بالكتابة نعم يرتفع هذا الإشكال، لكن هذا مخالف لما ذكره كثير من الأعلام والمعروف عندهم أن النقل بالمعنى كثير في الروايات. إذن نتيجة الكلام نقول بأنه أساساً نشترط في النقل بالمعنى أن يكون الناقل عارفاً، وعلى طبق الأصول هنا يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز، وكثير من الأخبار على ذلك. يقع الوهم، هذا لا محذور، يعني لا شبهة في وقوعه لأن الناقل ليس بمعصوم. يقع الاشتباه، نعم، فيقع أحياناً الاشتباه، يحصل التعارض. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.